الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا يتذكر الإخوة نحن في الحديث السابق تعرضنا لآية ومن خلالها أثبتنا العصمة المطلقة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولأولي الأمر، ولكنه الآية السابقة واقعا إنما تثبت العصمة للرسول الأعظم ولأولي الأمر بعد ثبوت النبوة والإمامة لهم، وهذا أيضا مهم لأنه أنتم تعلمون بأنه بعض الاتجاهات الإسلامية لا تعتقد بعصمة النبي المطلقة بعد نبوته ورسالته، وإنما تعتقد بعصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مجال الوحي وفي مجال التبليغ فقط. أما ما زاد عن ذلك فيقولون بأن القرآن لم يدل على هذه الحقيقة، ولكنه تلك الآية التي قرأناها من سورة النساء اتضح بأنه لا، بعد النبوة والرسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عصمته مطلقة في جميع مجالات الحياة من دينية ودنيوية. هذه الآية السابقة. فإذا أكو كان تساؤل مرتبط بالآية السابقة قبل ما ننتقل إلى بحث آخر وأدلة أخرى لإثبات العصمة المطلقة، الآن إحنا نستمع لها، إذا ما موجودة حتى أنه ننتقل إلى بحث جديد. إذا ما أكو أسئلة ننتقل إلى بني الآية اللي كانت التي بحثناها جنابكم ما كنتم موجودين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلنا بأن هذه الآية بالبيان الذي بيناه تدل على عصمة الرسول المطلقة في كل شؤون في كل المجالات من دينية ودنيوية. بلي وأولي الأمر منكم، بلي عصمة الرسول الأعظم وأولي الأمر، وبينا أن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة يختص بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا هو شامل لكل الحكام، بل ولا هو شامل حتى للفقهاء في زمن الغيبة، وإنما الآية مختصة بالأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. في نظري نحن نحتاج أيضا استعراض بعض الأدلة الأخرى لإثبات العصمة ما قبل الإمامة وما قبل النبوة، بل وما قبل البلوغ أيضا، اللي هو من اعتقادات الإمامية أننا نعتقد بعصمة النبي الأكرم وبعصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا فقط بعد نبوتهم وإمامتهم، بل قبل ذلك، بل نعتقد العصمة لهم قبل البلوغ أيضا، يعني حتى في حال الصغر نحن نعتقد بالعصمة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآيات الدالة على ذلك، أنا أكتفي بهذه الآية المباركة، حتى إذا الإخوة كانوا يطلبون أن نبحثها في وحر الليالي بحثا مفصلا أيضا ما عدنا مانع. الآية هي ما ورد في سورة الأحزاب، وهي الآية المعروفة، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية المباركة بعد أن قبلنا أنها تدل على عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنها من الآيات الخاصة بأهل بيت العصمة والطهارة عليكم السلام ورحمة الله، دالة على العصمة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي آية التطهير. طبعا تعلمون بأن هذه الآية المباركة كثيرا ما يقع الحديث عنها، ولا أقل تجد أن جمهور المسلمين يذهبون إلى أنها شاملة لنساء النبي أيضا. هذه الآية المباركة جمهور المسلمين لا يقولون بأنها خاصة بنساء النبي، ولكنهم يقولون بأنها تشمل نساء النبي أيضا بالإضافة إلى علي وفاطمة والحسنين. قم هسادة بحث مستقل، وهو أن الآية المباركة هل تدل أو تشمل نساء النبي أو لا تشمل. المهم بحسب الأدلة الموجودة في الآية المباركة داخليا وخارجيا، كل القرائن تثبت أن هذه الآية لا تشمل نساء النبي، وإنما هي مختصة بعلي وفاطمة والحسنين. وإذا كانت الآية تدل على عصمة الحسنين كما هي دالة على ذلك، يأتي هذا التساؤل، وهو أن الحسنين كم كان عمرهما عند نزول هذه الآية المباركة. في أفضل التقادير أن هذه الآية المباركة نزلت في السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة، كما يذكر جملة من علماء التنذير وشأن النزول. وعندما نأتي إلى سن الحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام، نجد بأنه عمرهما في ذاك الوقت لم يكن يتجاوز الخامسة أو السادسة، لأنه ولادة الإمام الحسن في السنة الثالثة من الهجرة، وولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة. فعمر الحسن والحسين عند نزول الآية المباركة ما يتجاوز الخمس في السنوات. فهذه الآية دالة على ماذا؟ على عصمتهما وهما قبل البلوغ، فضلا أن يصلوا إلى الإمامة أو قبل الإمامة وبعد الإمامة. خب يبقى عندنا بحث، وهو أن الآية دالة على عصمة الحسنين قبل البلوغ. ماذا تقولون في الرسول الأعظم وأمير المؤمنين؟ قل في وقت نزول الآية لم يكن الرسول أو أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل البلوغ. الجواب هنا بعد علماؤنا يقولون بعد بالأولوية القطعية، لأنه ثبتت بالأدلة القطعية أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من أمير المؤمنين، وثبت أيضا بأدلة واضحة أن أمير المؤمنين هو أفضل ماذا؟ من الحسنين. فإذا قلنا بعصمة الحسنين قبل البلوغ، ولم نقل بعصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وبعصمة أمير المؤمنين قبل البلوغ، يلزم أن يكون الحسنان أفضل ماذا؟ منهما. وهذا خلاف المقطوع به في القرآن والسنة من أفضلية الرسول الأعظم وأمير المؤمنين على الحسنين. هذه من الأدلة التي واقعا يمكن الاستناد إليها لإثبات العصمة ما قبل البلوغ لأهل البيت وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة النقلية أيضا الأخرى لإثبات عصمتهم، عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل البلوغ، هو حديث الثقلين. حديث الثقلين يثبت العصمة للعشرة. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. السؤال المطروح هنا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن الأئمة قبل البلوغ يصدق عليهم أنهم عشرة أو لا يصدق عليهم أنه أب؟ يعني الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في سن العاشرة أو في سن الخامسة، هل يصدق عليه أنه من أهل البيت ومن العترة أو لا يصدق عليه ذلك؟ فإن كان يصدق عليه ذلك فحديث الثقلين يثبت العصمة للعترة متى ما صدقت العترة، وصدق العترة صادق حتى ماذا؟ حتى قبل البيت. عنوان العترة عنوان أهل البيت لا يختص بما بعد البلوغ ولا بما بعد الإمامة، وإنما يشمله حتى لو كان قبل الإمامة وكان قبل البلوغ. فإذا هذا الحديث الذي هو من الأحاديث المتواترة واقعا التي لا يمكن الشك في سندها من قبيل حديث الغدير، فلهذا أنتم تجدون بأن علماء المسلمين في حديث الغدير لم يناقش أحد منهم في السند، لأن المناقشة السندية غير قابلة لأحد، غير ممكنة. حديث الغدير من الأحاديث التي لا يمكن مناقشتها سنديا، فلهذا أنتم تجد أن علماء المسلمين في حديث الغدير لم يقل أحد أن حديث الغدير لم يثبت مثلا، وإنما حاولوا أن يناقشوا ماذا؟ في الدلالة، في المضمون. قالوا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ليس المراد من المولى يعني الأولى في التصرف، وإنما المراد من المولى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، تدل على المودة على المحبة ونحو ذلك أو معاني أخرى. لماذا؟ باعتبار أن حديث الغدير سنديا مقابل للمناقشة. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير مولانا. إذا حديث الغدير مقابل المناقشة السندية، كذلك حديث الثقلين. أنتم عندما ترجعون إلى مصادر الفريقين، مصادر الفريقين من كتب التأريخ وكتب التفسير وكتب اللغة وكتب الحديث، كل المصادر تنقل هذا الحديث. وأنا بودي أن الإخوة اللي عندهم وقت المراجعة والمطالعة يرجعون إلى هذا الحديث الشريف في عبقات الأنوار. في عبقات الأنوار تجدون بأنه يحاول أن يستقر صاحب العبقات هذا الحديث اللي هو من أهم مصادر صاحب الغدير، كتاب الغدير للأمير رحمة الله تعالى عليهما. صاحب العبقات يحاول أن يستقر عدد الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث، ثم عدد التابعين الذين نقلوا هذا الحديث، ثم يبدأ القرن الأول من العلماء الذين نقلوا هذا الحديث، القرن الثاني من العلماء والشعراء الذين نقلوا هذا الحديث، وهكذا إلى القرن الرابع عشر من العلماء الذين نقلوا. وفي كل قرن تجد أنت الذين نقلوا هذا الحديث حديث الثقلين ليتجاوزون العشرات، فعندما تعدهم تجد واقعا يتجاوزون المئات الذين نقلوا حديث الثقلين. فلهذا أيضا تجد أن علماء المسلمين غير أتباع أهل البيت لم يناقشوا في سند حديث الثقلين، وإنما حاولوا أن يحرفوا ماذا؟ أن يتلاعبوا بمضمون الحديث. قالوا أن الحديث ليس كتاب الله وعثرتي، وإنما كتاب الله ماذا؟ وسنتي. هذا معناه أنهم وجدوا أن حديث الثقلين أيضا من حيث السند لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الترديد والتشكيك فيه. إذا يمكن التشكيك فيمكن التشكيك أين؟ في مضمونه. وهذا كما تعلمون، وهذا كما تعلمون واقعا بأنه حتى الآن من علمائهم أيضا بدأوا يقولون بأنه أساسا حديث وسنتي أساسا مختلق، لا وجود له. في زمن الأمويين وضع هذا الحديث، هذا مضافا إلى أنه لا سند صحيح لهذا الحديث، يعني حديث وسنة. إذا كان هذا الحديث سنده كما يقول علماؤنا واقعا على حد الأسناد المتواترة، بل هو مسند متواتر قطعي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والعترة صادقة عليهم حتى قبل البلوغ. هذه هم الدليل الثاني على العصمة ما قبل البلوغ. الدليل الثالث الذي أتصور ولعله لم أجد أحد من علمائنا تعرض لهذا الدليل في كتب الكلام، هو أنكم تعلمون بأن إمامة بعض أئمتنا بدأت ماذا؟ خب حتى لو قلنا بأن عصمة الأئمة تكون ما بعد الإمامة، فهؤلاء بلغوا الإمامة وهم قبل البلوغ، فعصمتهم تبدأ ماذا؟ إلا أن يقول قائل أن عصمة الجواز تبدأ قبل البلوغ، ولكن عصمة أمير المؤمنين تكون بعد البلوغ. وهذا أيضا نرجع إلى الإشكال السابق، وهو أنه أفضلية أمير المؤمنين، أفضلية الرسول الأعظم على الأئمة الآخرين لا تستطيع أن تقف أو لا يمكنها أن تقبل مثل هذا القول. هذا مضافا إلى أنهم كما يقولون أنه قول بالفصل، والقول بالفصل في هذه المجالات لا يمكن قبوله. بعد دليل فني ذا. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله. يا الله سلام الله، سلام الله، الله يحفظك. بلي بلي بلي. إذن إحنا عندما نأتي إلى إمامة الجواز إمامة الهادي بل إمامة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وكلنا نعتقد بأن إمامة الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام بدأت من السن ماذا؟ ها؟ السن الخامسة بعد، من السن الخامسة بدأت إمامته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الإمامة كان معها عصمة أو لم يكن معها عصمة، حتى على القول بأن العصمة تبدأ ماذا؟ حين الإمامة، بعد هذا أقل الأقوال. وإحنا عندنا من الأئمة من بلغوا الإمامة وهم دون البلوغ، فتثبت عصمتهم جزما قبل البلوغ. فإذا ثبتت عصمة بعض الأئمة قبل البلوغ، بعد القول بأن البعض ثبتت عصمته قبل البلوغ والبعض الآخر لم تثبت عصمته إلا بعد البلوغ أو بعد الإمامة، قول بالفاصل ولا أقل، بأنه مخالف للأدلة الأخرى الموجودة. إذن أنتم بنحو الإجمال عندما تنظرون تجدون بأن الأدلة كلها تثبت لنا بأنه الإمامة العصمة ثابتة لها، مو فقط قبل الإمامة بل ثابتة لها قبل البلوغ أيضا. هذه مجمل بعض الأدلة، وإلا تفاصيلها لعله موقوف لا محل آخر. الآن إذا أكو تساؤل استفسار أو توضيح أنا بخدمة الإخوة، إلى إذا صار وقت ننتقل إلى بحث آخر. بلي يعني شوفوا، المخالف إذا كان عنده منطق قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لابد أن يأتوا بسلطان بين بتعبير القرآن الكريم. إذا كان عنده سلطان، إذا عنده برهان، إذا عنده الدليل، نحن أبناء الدليل وأتباع الدليل، إن كان عنده الدليل على عدم العصمة، هذه أدلتنا على العصمة، أدلتنا من القرآن، أدلتنا من السنة المتواترة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن الآن تنازعنا في عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، رجعنا إلى الكتاب وجدنا أن هناك مجموعة من الآيات بإقرارهم تدل على ماذا؟ على العصمة. شوفوا الآن أنا كنت جايب هذا البحث اليوم إذا أتوفق أطرحه، ولكنه لعله الليلة أخرى نقف عند هذا البحث. شوفوا انظروا إلى هذه الآية المباركة، الآية 119 من سورة التوبة. هذا الكلام كلام مو إنسان عادي، الفخر الرازي، لمن يعرف الفخر الرازي، أنا دائما أعبر عن الفخر الرازي من العلماء المؤسسين، يعني من قبيل الطوسي عندنا، من قبيل الشيخ المفيد عندنا. وعندما ترجعون إلى الطوسي تجدون بأن الطوسي وضع إطار لفقه الإمامية، عندما ترجعون إلى الشيخ المفيد والسيد المرتضى تجدون وضع إطار لعلم الكلام الإمامي، يعني مباني العقيدة الإمامية أنت الأطر الأولى والأسس الأولى تجدها عند من؟ عند المفيد وأمثال المفيد والمرتضى. الرازي من هؤلاء العلماء، يعني الذين وضعوا أطر لعلماء المسلمين. فأنتم عندما ترجعون إلى تفسيره والتفاسير التي جاءت بعد الفخر الرازي، في الأعم الأغلب تجدهم عيال على الفخر الرازي، يعني الكلمة التي يقبلها يقبلونها، الكلمة التي يرفضها يرفضونها، حتى المحدثين من المفسرين إلا نادرا منهم مثل ابن طاهر عاشور، وهؤلاء اللي هو من مفسري المغرب العربي، اللي هؤلاء عندما خالفوا الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي أصلا كتبهم لم تنتشر في العالم الإسلامي. هذا كتاب طاهر بن عاشور من علماء تونس من الكتب القيمة، ولكنه جملة من مبانيه وعقائده الفكرية تخالف الأشاعرة، تخالف الفخر الرازي. الكتاب لم ينتشر أصلا في العالم الإسلامي، مع أنه من الكتب من التفاسير القيمة في العالم الإسلامي. على أي الأحوال، هذا الرجل اللي يعد مؤسس ومن القدماء أيضا باعتبار أنه في القرن السادس والسابع ذاك الوقت، يعني أواخر القرن السادس، أواخر القرن السادس إلى أوائل القرن السابع، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوفوا في هذه الآية المباركة، مجمل الآية هكذا تقول، تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، واضح هذا، كونوا مع الصادقين. إذن يظهر الذين أمروا بالتقوى وأن يكونوا مع الصادقين غير الصادقين، ولا لا يمكن أن يكون الذين أمروا بالكون مع الصادقين هم ماذا؟ هم الصادقين. من الواضح بعد أنه كن مع فلان هذا معناه أنه غير فلان هو، وإلا أن يكون مع فلان وهو نفس فلان. إذن هذا الخطاب موجه إلى عموم المؤمنين لأن يكونوا مع الطبقة الخاصة في الأمة. صحيح أم صحيح؟ مضمون الآية الأول هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد لا يمكن أن يراد من الصادقين يعني مجموع الأمة، يمكن أو لا يمكن بعد؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه هذه الآية كأنها قسمت الأمة إلى مجموعة هم الصادقون، ومجموعة أخرى ماذا؟ هم الذين أمرهم الله أن يكونوا مع من؟ مع الصادقين. هذه من قبيل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. هذه وليكم، خب الولي والمولى عليه واحد لو اثنين، ها؟ ما يمكن أن يكون الولي هو المولى عليه. إذن الولي لابد أن تكون طبقة جماعة، ها؟ والمولى عليه ماذا؟ طبقة أخرى. وإلا الولي والمولى عليه يكون شيئا واحدا، هذا غير معقول بعد أن يكون هم هو ولي هم هو ماذا؟ ها؟ أنت تقول للأب أنت ولي الصغير، بعد لا يمكن أن يكون هو ولي يكون مولى عليه، فالولي غير المولى عليه. فالذين أمروا بأن يكونوا مع الصادقين غير الصادقين. إذن الصادقين يمكن أن يكون مجموع الأمة أو لا يمكن؟ لا يمكن. هسه التفتوا إلى هالمقدمة، هاي المقدمة واضحة. تعالوا إلى كلامه فخر الرازي أيضا يشرح هذا المعنى. يقول قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر لهم، أي للمؤمنين بالتقوى، وهذا من الواضحات. وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا. الأمر بالتقوى فرع أنه ذاك الذي أمر بالتقوى يمكن أن لا يكون ماذا؟ متقيا، يعني يمكن أن يكون فاسقا، يمكن أن يكون جائز الخطأ. يقول: وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ، وإلا لو لم يكن جائز الخطأ ولو لم يمكن في حقه أن لا يكون متقيا لا معنى بأمره أن يكون ماذا؟ متقيا. جيد هنا. يقول: فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وهم الذين أمر الله بأن يكونوا مع الصادقين وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وإلا إذا أمرنا الله بأن نكون مع الصادقين والصادقين مثل هؤلاء أيضا يجوز فيهم الخطأ. لا معنى لأن يأمرني أن أكون مع فلان وفلان ماذا؟ مثلي أخر، لا معنى له. يقول: اجعله قدوة لك. هو مثلي لو مو مثلي؟ وإذا كان مثلي لا معنى لأن يكون كن معه. متى يقول له يقول لي كن معه؟ اتبعه إذا كان حكمه يختلف عن حكمي. إذا أنا كنت واجب جائز الخطأ وهو ماذا؟ واجب العصمة. يقول: وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة. ومن هم هؤلاء؟ يقول: وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. إذن الصادقون في الآية المباركة يجوز الخطأ عليه لو لابد أن يكون معصوما؟ يكون واجب العصمة لابد أن يكون، وإلا لو أمرنا الله بأن نكون مع الصادقين والصادق أيضا يخطأ، يعني الله أمرني بأن أكون مع الصادق حتى في خطائه، وهل يمكن لله أن يأمر بأن أكون مع الصادق حتى في خطائه، حتى في اشتباهه، حتى في معصيته؟ مع أن الآية مطلقة. ومن هنا تجد مفسر كبير مثل فخر الرازي حق والإنصاف وجد بأن الآية لا يمكن المناقشة في دلالتها، دال على أن الصادقين لابد أن يكونوا واجب العصمة. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. بعد كلام أفضل وأوضح من هذا بعد واقعا إنسان حتى أنك تقرأ في الكتاب أنت من علماء الشيعة واقعا مو تقرأ الكتاب للفخر الرازي. وهذا المعنى خلي ذهنك يشكل فدي إشكال صغير حتى أنا بعد هذا الإشكال أذكر لكم. يقول وهذا المعنى ثم يقول لما لا يجوز أن يكون المراد هنا يقول في طبعا المجلد السادس عشر من كتابه فلو قلت فإن قلت هذا هؤلاء الصادقين الذين أمر الله بالكون معهم هم أئمة الشيعة يقول لا ليسوا أئمة الآية دالة على الكون مع الصادقين والصادقون هم ماذا معصومون هم معصومون أئمة الشيعة يقول لا معصومون مو أئمة الشيعة خلي ذهنك من المعصومون يقول مجموع الأمة انتبه جيدا يا شيخنا مو انت قبل قليل قسمت الأمة قلت قسم لابد تتبع قسم لابد أن يكون ماذا يتابع شلون الآن يصير مجموع الأمة صادقين شوفوا هاي في سطرين يقع تناقض الفتح الرازي انت قبل قليل الصفحة اللي قبلها تقول أساسا هذه الآية الدالة أن من هو جائز الخطأ لابد أن يقتدي بمن بمن هو يمنع عن الخطأ واجب العصمة يعني أن الأمة انقسمت إلى ماذا إلى قسمين قسم جائزة الخطأ وقسم ماذا معصومة بعد يمكن أن يراد من الصادقين مجموع الأمة مو فقط تقديم وإنما يلزم أن يكون الصادق مع نفسه أن يكون مع نفسه لأنه تبين أن الصادقين هم مجموع الأمة فلهذا تجده في مكان آخر من يتورط في هذا الإشكال يقول وحيث أنه إجماع الأمة لا يمكن تحصيله فالمراد منه إجماع علماء الأمة حتى يتخلص من الإشكال مع أن الأدلة الدالة عندنا أو الأدلة الدالة عندهم تقول لا تجتمع أمتي على الخطأ مو لا تجتمع علماء أمتي على الخطأ لو كانت الرواية على فرض صدورها وهي لم غير صادرة لو كانت صادرة من الرسول الأعظم تقول لا يجتمع علماء أمتي على الخطأ بل أما الرواية اللي أنتم تنقلونها في مصادركم تقولون لا تجتمع ماذا الأمة ونحن أيضا هذا الحديث وإن كان ضعيف السند عندنا لأنه وارد في الاعتقاد وهو ضعيف السند ولكنه في اعتقادنا صحيح لأنه في الأمة من يوجد أيضا يوجد أهل البيت واقعا إذا اجتمعت الأمة وفيهم علي وأهل بيته اجتمعوا على الخطأ ولا يجتمعوا لا يجتمعوا ولكن إن تجدوا أوجدوا لنا موردا واحدا مما تقولونه وافقه أهل البيت عليكم حتى يكون لا تجتمع أمتي على الله السلام عليكم ورحمة الله فلهذا التفت جيدا قوله لما لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان قلنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان هذا دليل آخر وكلام آخر يستفاد منه أن الإمامة مستمرة ومنقطعة شوفوا كيف ده يعترف الفخر الرازي بأن الأرض يمكن أن تخلو من معصوم أو لا يمكن أن تخلو من معصوم شوفوا مولانا هذه المباني مو ده يقولها علماء الشيعة ها هذا الفخر الرازي ده يقول هذا الكلام أن الزمان لا يخلو ماذا
من معصوم، يعني أن الأرض يمكن أن توجد ولا معصوم فيها؟ لا يمكن. ولكن انظر ماذا يقول، يقول إلا أن نقول أن ذلك المعصوم هو مجموع الأمة، لا ما يقوله الرواة. شوفوا شوفوا النظرية ما يقدر يناقشه. التفت جيدا، يعني الفخر الرازي بذهنه العارف بالقرآن ده يفهم أن القرآن يدل أن المعصوم منقطع ومستمر. هذه نقطة هواي أساسية تركزوا عليها واقعا في الحديث مع الرأي الآخر مع الاتجاه الآخر. هذه النقطة لابد أن تكون واضحة، أن القول بأنه لابد من وجود معصوم بعد رسول الله هذا مو رأي الإمامية، هذا رأي جميع المسلمين. والبعض يتصور أنه قول أنه لابد من وجود معصوم بعد رسول الله هذا قول من؟ قول الإمامية. لا يا أخي، هذا قول علماء المسلمين. أنا وجدت بأنه حتى محمد عبده في تفسيره يقول هذا تفسير المناخ، تفسير محمد عبده يعني إلى سورة المائدة، لأنه هذا التفسير الموجود في الأيدي تفسير المنار هذا كله مو مال محمد عبده، إلى سورة المائدة تفسير محمد عبده، وما بعد تكملة رشيد رضا تلميذه. ومحمد عبده آراؤه كاملا تختلف عن آراء رشيد رضا. آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، محمد عبده يعترف بأنه لابد أولي الأمر ماذا أن يكونوا؟ يكون معصومين. ولكنه أيضا يتبع نفس هذا القول، يقول بأن المراد من المعصوم هو ماذا؟ مجموع الأمة. لا مو أهل الحق، مجموع الأمة أهل الحل والعقد. هذا تحوير جديد للنظرية. مو رشيد رضا، أقول محمد عبده لا أتكلم، رشيد رضا بعد يتكلم، محمد عبده يقول هؤلاء، ثم هؤلاء يجون يسوون أهل الحل والعقد، وإلا يقولون هم مجموع الأمة. إحنا من حصلهم هذول؟ لابد أن نسوي أهل الحل والعقد، لابد أن نسوي إجماع علماء الأمة، الإجماع حجة. إذن شوفوا قبل هذه أنت لو تحسن المولانا بين ما قاله في صفحة 175 وبين ما قاله في صفحة 176 اطمئنوا بين ما قال هناك وهنا 6 أسطر الفرق. هناك يقول بأنه هذا إنما يدل على أنه من ليس من هو جائز الخطأ لا بد أن يكون مع من هو واجب الأصناء، يعني قسم الأمة إلى قسمين مباشرة بعد 6 أسطر. ماذا يناقضه؟ يقول مرادنا من الصادقين هو ماذا؟ مجموع الأمة. إذن هذه الآية المباركة تدل على أصلين من أصول الإمامة. أولا تدل على أن خلافة رسول الله لابد أن تكون معصومة. الفرق هذا، نحن نقول أن هذا المعصوم من هو؟ علي وأهل بيته. هم يقولون أن هذا المعصوم من هو؟ إجماع الأمة. إذن ليس الفرق بيننا وبين علماء المسلمين في أنه نحن نشترط في خليفة رسول الله لعصمهم، لا يشترطون العصم، لا. هذا واقعا عدم معرفة بمباني حتى علماء الكلام السني. هم يقولون أيضا لابد أن يكون بعد رسول الله معصوم، وأن الأرض لا يمكن أن تخلو ماذا؟ من معصوم. ولكن الفرق هذا، وهو أنه إحنا قلنا المعصوم 12، هم قالوا المعصوم ماذا؟ الأمة. ما أدري إيش جلسة العدد عندك هنا، ما أدري إيش مانت إيش قلت مولانا. المهم أن تعرفون الفرق، ها، تفهمون الفرق. مو إحنا قائلين بالعصمة، هم قائلين ماذا؟ بعدم العصمة. لا طبعا عملا أيضا يعملون على هذا، فلهذا تجدون بأنه الأحكام التي تصدر من الأصحاب يساوونها من أصحاب رسول الله غير أمير المؤمنين، يساوونها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل جزاكم الله خير يقدمونها على هذا. إذن على هذا الأساس هذه الآية المباركة تعد من الآيات التي تدل ماذا؟ أولا على وجود المعصوم في كل زمان، ها، وعلى أن من يأتي بعد رسول الله لا بد أن يكون ماذا؟ معصوم. هذا واقعا في تشخيص المعصوم أيضا إذا اختلفنا لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نحن نقول هذه أدلتنا على عصمة أهل البيت. حتى إذا عندكم واقعا أدلة على عصمة الصحابة، على عصمة الأمة، على عصمة إجماع الأمة، نستمع أدلتكم. فإن ثبت أن الأمة لا تجتمع على خطأ، فإن ثبت أن الإجماع لا يجتمع على خطأ، فإن ثبت على أن الصحابة لا يخطئون، أيضا قبلنا بعصمته. أما إذا لم يثبت ذلك فالدليل معنا وليس معكم. سيد أكو تتم الجناب السيد، لا الجناب السيد لابد أداء أفضل. إيه بدأ وهو كذلك واقعا، وهو كذلك أيضا، بل مو فقط كن على ثقة يعرف أن الشمس أين هي. أنا ما أريد أدخل في تفاصيل كلامه، لأنه هو بعد ذلك يقول بأنه أساسا لو كان المراد من الصادقين هم أئمة أهل البيت بتعبير أئمة الشيعة لكان كذا لكان كذا لكان كذا، يشكل 4-5 شيء، وحيث أنه لا يمكن إذا ليس المراد منه ما يقوله الشيعة. نعم بلي 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 لا ما يقبل بلي 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 أحسنتم جزاكم الله أحسنتم. هذه هذا الدليل على أنه أحسنتم. شوفوا يقول لما لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله الشيعة. والجواب أن لا نقبل، يبين بمناقشة هذا. نعم مولانا على ما هي مشاركة أي إمام في المجتمع استفاد. لا استفاد بحد آخر، بس أقول استفادوا كما كانوا يستفيدون من الإمام الصادق سلام الله عليه، استفادوا من الإمام الجواد كثيرة مولانا، بل كثيرة جدا، خصوصا في مجالس الخلفاء كان أساسا واقعا الضغط العلمي اللي صار على الإمام الجواد وعلى الإمام الهادي، هذا الضغط العلمي ما حصل للأئمة الآخرين. ليش؟ لأن هؤلاء بلغوا الإمامة وهم دون البلوغ، فحاولت الخلافة الحاكمة في ذاك الوقت أن تسقط إمامتهم من خلال هؤلاء. يعني بلي بلي أحسن معروفا.
سلام ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.